طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين أو الفصائل الفلسطينية تستنكر تصريحات ناصر القدوة وتدعو إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات. مسيرات مناهضة للاستيطان تعم مدن وقرى الضفة الغربية، وأهالي أم الفحم يواصلون فعالياتهم بالداخل المحتل. أكثر من 40 يوما على إضراب الأسير عماد البطران المعتقل إداريا، وعائلته تطالب بالالتفات لقضيته. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا بملف الانتخابات الفلسطينية، حيث أكدت حركة حماس إن تصريحات ناصر القدوة خطيئة سياسية وطنية، وتأتي منسجمة تماما مع المواقف والقرارات الصهيوأمريكية الهادفة إلى تمزيق شعبنا وإطالة أمد الانقسام، علاوة على أنها تحرف البوصلة الوطنية وتضعف الحالة الفلسطينية في وقت أحوج ما يكون فيه شعبنا إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات. وشددت حماس في بيان لها على أن الشعب الفلسطيني صاحب تاريخ نضالي كفاحي طويل قائم على التعددية السياسية والتناقض الوحيد فقط مع الاحتلال الصهيوني الذي يعمل ليل نهار لتهويد القدس وتدنيس المقدسات وضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وحصار قطاع غزة الصامد. بدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تصريحات ناصر القدوة تعبر عن الاختراب الوطني والسياسي وعدم الفهم لطبيعة وأولويات المشروع الوطني. وقال القيادي في الحركة داود شهاب عبر حسابه على الفيسبوك إن هذه التصريحات سقوط وانكشاف لمشروع توظيف العمل السياسي لتعزيز التناقضات والخلافات الداخلية بدلا من توحيد الصف في مشروع التحرير واستعادة الأرض من الكيان المحتل. وتوجه شاب إلى القدوة بالقول إن غزة ليست محتلة حتى يفكر باستعادتها، وأن التيار الوطني الإسلامي ليس خطرا ولا غريبا ولا طارئا حتى يصوره هو وغيره على أنه مشكلة، مؤكدا أن المشروع الوطني هو لكل الفلسطينيين الأحرار. وكان مؤسس الملتقى الديمقراطي الوطني القيادي الفتحاوي المفصول ناصر القدوة استبعد إمكانية فوز حماس في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد لن يمكنها من ذلك. وفي حوار تلفزيوني قال القدوة إنه في حال تعاونت قوائم حركة فتح فإن الأصوات كلها ستصب في مصلحة الحركة، مضيفا إن كل الأطراف لها مشكلة مع الإسلام السياسي.
أعتقد أنا إنه كل الأطراف الموجودة لديها مشاكل مع الإسلام السياسي بشكل عام أو الإسلاموية السياسية، وبالرغم من ذلك طبعا جميعنا أيضا حريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلى استعادة قطاع غزة جغرافيا وسياسيا، ونحن مصرين على إنجاز هذا الهدف الوطني المركزي، لكن ليس بالطريقة التي تمت حتى الآن، لأنها طريقة غير حقيقية وطريقة هشة سوف تقود إلى مزيد من المشاكل.
عن التصريحات التي أدلى بها ناصر القدوة يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل:
والله طبعا مع الأسف يعني قطعنا شوطا كبير، الواقع قطع شوط كبير في تحديد معالم الحركة السياسية الفلسطينية بما ينسجم والواقع الاجتماعي التركيب الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وبالتالي يعني إذا كانت هذه محاولة للتبرؤ من إمكانية أن يكون الدكتور ناصر يعني على خط التنسيق مع حركة حماس أو ما غير حركة حماس من القوى الفلسطينية ذات البعد الإسلامي، فهذا بصراحة يعني ليس وقت وليس من المناسب أن تصدر مثل هذه التصريحات السياسية الواقعية التي تعكس يعني الواقع الاجتماعي والسياسي، تتطلب الاعتراف بوجود الكل وبدور الكل، خصوصا واننا امام قوى فاعله جدا في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي الفلسطيني. لا يستطيع احد ان يخطي احد يعني لا بهذه الطريقه ولا بتلك الطريقه، ولذلك يعني مهما كانت الدوافع فلا اظن انها مناسبه لا في هذه الظروف ولا في غيرها.
يمارس قادة أمنيون وعسكريون في قيادة الاحتلال ضغوطا على السلطة الفلسطينية لإلغاء الانتخابات الفلسطينية بسبب الخوف من فوز حركة حماس فيها. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
انضم منسق أنشطة حكومة العدو كميل أبو ركن إلى رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني الشباك نداف أرجمان في حث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إلغاء الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في أيار مايو المقبل إلا في حال عدم مشاركة حركة حماس في هذه الانتخابات، لكن الرد الفلسطيني كان حاسما حتى الآن بحسب الأوساط الصهيونية، وأن من يقرر هذا الأمر هم الفلسطينيون وحدهم.
نحن نسمع كلاما مهما جدا لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال كميل أبو ركن، حيث حذر من أنه في حال فازت حماس بالانتخابات فأن إسرائيل ستوقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
كلام الجنرال أبو ركن تهديد واضح، وينضم إلى موقف رئيس الشباك نداف أرجمان حيث طلب من أبي مازن عدم إجراء الانتخابات. الأوساط الصهيونية قالت إن هناك ضغوطا غير رسمية من كبار القادة الصهاينة على السلطة الفلسطينية لعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وأن التهديد لم يشمل فقط وقف التنسيق الأمني إنما أيضا تجميد جميع العلاقات مع السلطة في حال لم ترضخ للمطالب الإسرائيلية.
أنا أعتقد أن إجراء الانتخابات الفلسطينية خطأ كبير جدا وفيه مخاطرة كبيرة، ويجب عدم السماح بإجرائها في القدس الشرقية، ونحن لن نوقف التنسيق الأمني فحسب، إنما كل شيء، وهذا مبني على ما جرى في الماضي وما يجري الآن في الميدان. وقد أرسلت رسالة إلى الطرف الفلسطيني بشكل غير مباشر وعبر قنوات مختلفة، وهناك قلق من هذا الواقع.
وأخيرا أكد قادة في جيش العدو أنه تم رفع حالة التأهب في صفوف القوات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يجري الاستعداد لحشد قوات أخرى قبيل الانتخابات، علما أن أجهزة أمن الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة ضد مرشحين محتملين ينتمون أو يؤيدون حركة حماس، وفقا للإعلام الصهيوني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية هنواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأوضحت المصادر المحلية أن أهالي القرية انطلقوا بمسيرة نحو مدخل القرية الشرقي تنديدا باستمرار إغلاق المدخل لليوم 19 على التوالي وإحياء لذكرى يوم الأرض، حيث حاولت قوات الاحتلال قمعهم ما أدى لاندلاع مواجهات. الزميل محمد حجازي والتفاصيل.
مواجهات عنيفة شهدتها بلدة المغير شرق رام الله بعد اعتداء قوات العدو على المشاركين في مسيرة لفتح مدخل القرية، حيث أصيب العديد من المواطنين بالاختناق جراء قنابل الغاز التي ألقتها قوات العدو بالعشرات.
أطلقوا قنابل غاز، أول مرة في حياتنا شمينا كل أنواع الغاز، غاز سام في كل الأمراض الميبي، وهؤلاء لن يرهبونا وسنبقى صامدين حتى دحر آخر جندي.
وكانت قوات العدو أغلقت أحد مداخل البلدة بالأتربة ومنعت وصول المواطنين والمزارعين إلى أراضيهم التي يفصلهم عنها الشارع الرئيسي.
في إن 30 أردن وشركي خط ألون هذا اللي أنت شايفه، وهذا ممنوع ندخل عليه. أي سيارة بتحاول تفتح أي ثغرة بضربوها قنابل صوت، بضربوها مسيل للدموع، بنزل الجنود ببطحوا الناس بيشتفوهم.
من أكثر من 15 يوم والاحتلال مسجل على الطرق الرئيسية والفرعية، وأي شخص بزف بصيل الشارع الرئيسي بيطلقوا عليه الرصاص الاحتلال، وهذا يعني إحنا مستمرين حتى نفتح الطرق الزراعية.
وكل يوم جمعة تشهد العديد من المناطق في الأرض المحتلة مسيرات ومواجهات مع قوات العدو والمستوطنين في محاولة للتصدي لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
أصيب عدد من المواطنين بينهم مصوران صحفيان جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر القدومة الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة وأطلقت الأعير المطاطية والإسفنجية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة المصورين بشار نزال وعبد الله شتاوي بعيارين إسفنجيين، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا. هذا وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص وحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة في بيت دجن شرق نابلس. وبعد صلاة الجمعة انطلق العشرات من أمام المسجد الكبير للمشاركة في مسيرة بيت دجن الأسبوعية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة ووفاء لشهيد عاطف حنايشي، قبل أن تقمعهم قوات الاحتلال بالرصاص وقنابل الغاز وتصيب عدد منهم وعن التظاهرات التي شهدتها بلدة بيت دجن يقول عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان خالد منصور.
خرجنا في قاعدتنا في الفعالية الأسبوعية المناهضة للاستيطان احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي البلدة الشرقية والتي تبلغ مساحتها أكثر من 20,000 درهم. هذه البؤرة إذا ما استمرت وأقيمت مستوطنة هناك فإنها ستحاصر القرية من جهة الشرق وستنهب أراضي المواطنين الخصبة جدا. اليوم خرجنا لدماء الشهيد عاطف حنيشي وأيضا إحياء لذكرى يوم الأرض الخالد. خرج أهالي بلدة بيت دجن بشكل كبير جدا، وكذلك نشطاء المقاومة الشعبية وقيادات. كانت هذه الفعالية فعالية مركزية، حضرت شاركت فيها العديد من الشخصيات، حضرت إلى المكان. سرنا في التظاهرة، كان الجو ماطرا ورغم كل ذلك ذهبنا وواصل المسير في الأراضي الموحلة حتى وصلنا إلى الجيش. أطلق علينا الجيش القنابل الغاز، تقدمنا أكثر والتحمنا بجيش الاحتلال، وهنا يعني لم يسع الجيش أن يلقي قنابل الغاز علينا، فبدأ بإطلاق قنابل الصوت بين أرجلنا، مما أدى إلى إصابة العديد من المناضلين في ذلك المكان. واستمرت المواجهات بيننا وبينهم أكثر من حوالي يعني ساعتين تقريبا. أمطر الجيش الشبان بقنابل الغاز، مما أدى إلى أيضا اختناقات واسعة. اشتد المطر ونزل البرد، ومع ذلك لم نتأثر وبقينا صامدين. هتفنا للوطن، هتفنا للمقاومة الشعبية، ويشعر المواطنون أنه إذا ذهبت تلك الأراضي يعني مصيبة كبيرة ستقع على رؤوس الناس.
إلى الداخل المحتل، حيث نظمت الأسبوع الثاني على التوالي فعالية في أم الفحم المحتلة رفضا للعنف وتواطئ قوات الاحتلال مع العصابات. وهذا الأسبوع نظمت صلاة الجمعة بإمامة الشيخ محمد إمارة ومهرجان خطابي في قاعة مغلقة عند مدخل المدينة بسبب الجو الماطر. عن الفعاليات التي نظمت للأسبوع الثاني عشر على التوالي في أم الفحم بالأراضي المحتلة عام 48، يقول الناشط من أم الفحم سعيد محمد:
على خلاف الأحد عشر أسبوعا الماضية، قمنا اليوم بتنظيم صلاة الجمعة دون تظاهر في هذا الأسبوع. من بعد الصلاة قمنا بفعالية حملت رسائل رمزية. لم نقم بالتوجه لمركز الشرطة أو لإغلاق الشارع شارع 65 كما هو معتاد أسبوعيا، وهذا كان قرار مسبق من قبل القائمين على إدارة الحراك لحساباتهم، يعني الحراك حسابات خاصة. عملنا على إطار رجال حملت عنوان جمعة الأرض والإنسان على شرف يوم الأرض الخالد. قمنا خلال الفعالية بعد الصلاة بتوزيع شتلات زيتون صغيرة لكل عائلة شتلة واحدة، للتأكيد على رمزية شجرة الزيتون الفلسطيني الذي يعبر عن الصمود والبقاء. مررنا مع هذه الشتلات روايتنا الفلسطينية الرافضة، طبعا من الأسرة الرافضة بالتوازن في كيان المحتل. أوصلنا بركيات قصيرة بعد الصلاة حملت رسائل شكر لكل الداعمين لمسيرة الحراك. أكدنا على أننا مستمرون بمسيرتنا التي بدأناها، وهي طبعا محاربة الجريمة، والأهم محاربة أسبابها. وعلى رأس هذه الأسباب سياسات المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الشرطية. أكدنا وإن تغيرت آليات العمل في المستقبل القريب وسبله، إلا أنه الهدف لا يتغير، ونحن ماضون بالروح الموحدة التي تمثل الكل الفحناوي جميع تغيراته الحبية والسياسية. وبدي أستغل منصتكم الكريمة هاي ندعو لكل الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل لمتابعة هذا الحراك وانتظار أعمالنا التي ستسركم إن شاء الله وتغيير أعدائنا إن شاء الله.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل الأسير المحرر عماد البطرام من الخليل الموجود في عزل نتسان الرملة إضرابه منذ 42 يوما رفضا لاعتقاله الإداري. وكانت سلطات الاحتلال نقلت وفي خطوة عقابية الأسير منذ 3 أيام إلى العزل بعد خضوعه للعلاج في عيادة سجن الرملة بسبب تدهور طرأ على وضعه الصحي، وهو ما زاد من قلق العائلة على صحته. التفاصيل في تقرير زميلة رشا مصطفى.
بفارغ الصبر تنتظر أم نمر خبرا عن ابنها الأسير عماد البطران المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما بسبب تجديد اعتقاله الإداري. هنا في بلدة إذنا غرب الخليل يلوح الترقب في عيون الأم وأفراد العائلة الذين عاشوا سابقا تجربة غياب عماد الأب والأخ والابن والزوج لفترات يصل مجموعها إلى 11 عاما في غياهب السجن.
رسالتي إنه والله يشفيه، والله يحميه، والله يروح لأولاده، يروح كل سجين يا رب لأولاده. والله يا من السادة الحين ما زرت، ما فيش زيارات يعني، فيش كورونا، ولا زرت الولد هذاك الثاني يعني سنة ونص إنه ما زرناش.
في العزل الإفرادي بمعتقل نيتسان يقضي عماد ساعات إضرابه المريرة، وهو المعتقل الذي نقلته إليه سلطات الاحتلال من مستشفى سجن الرملة في محاولة للضغط عليه لكسر إضرابه عن الطعام من خلال حرمانه من العلاج.
وضعه صعب الحين يعني في كله يعني، هو بعانى من قبل كمان من إضراب القلب، ووضعه صعب وفيش مسؤول في طرف السلطة أو في تهيئة الأسرى أو نادي الأسير لليوم حتى في قصته، مش إلا أهل الأسير هو اللي بعانوا وطالبوا في شغلات زي، أما مسؤول من أبو مازن لأصغر واحد ما بيسأل عن حدا.
الإضراب الحالي هو الثالث في فترات الأسر التي تعرض لها عماد البطران، وجلها ضمن الاعتقال الإداري، فهو خاض في العام 2013 إضرابا لتسعة وثلاثين يوما، وفي العام 2016 خاض إضرابا لمدة 105 أيام، إضرابان تركا في حينه تأثيرهما على صحة الأسير، فبات يعاني مشاكل صحية مختلفة، وهو ما يجعل وضعه عرضة لتدهور جديد قد يدخله مرحلة الخطر.
مع تقرير الزميلة رشا مصطفى نأتي إلى ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تستنكر تصريحات ناصر القدوة وتدعو إلى التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات. مسيرات مناهضة للاستيطان تعم مدن وقرى الضفة الغربية، وأهالي أم الفحم يواصلون فعالياتهم بالداخل المحتل. أكثر من 40 يوما على إضراب الأسير عماد البطران، المعتقل إداريا وعائلته تطالب بالالتفات لقضيته. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم مستمعينا الكرام ومع نهاية نشرتنا هذه لمتابعة ما تبقى من فقرات، حيث ستكون البداية مع فقرة مع الشهداء، ننتقل بعدها إلى فقرة حديث الدار، والخاتمة مع تمثيلية عز الدين والتي تتناول حياة الشيخ الشهيد عز الدين القسام.
مع الشهداء.
هيثم الجمل 15 عاما من سكان مدينة رفح وتحديدا حي البرازيل، دفعه شغفه ورغم صغر سنه للمشاركة في مسيرة العودة التي انطلقت في 30 من مارس أذار الماضي، فداوم على الذهاب كل جمعة إلى خيام العودة والمشاركة في فعاليات المسيرة. لكن في الجمعة 11 لهذه المسيرات والتي حملت اسم مليونية القدس لم يعد هيثم، فقد ارتقى شهيدا برصاص قناص يتربص بالفلسطينيين دون تفريق بين طفل وشيخ، رجل أو امرأة، فالكل في قاموس الموت الصهيوني سواء. للحديث عن هيثم نلتقي والده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن طفله الصغير الذي غدر به قناص المحتل. تعرف عليك؟
محمد خليل سليم الجمل، والد الشهيد هيثم محمد الجمل.
نعم محمد، يعني كوالد شهيد ماذا يمكن أن تحدثنا عن هيثم؟
هيثم كان ملتزم في الجامعة ومقيم الليل ويقرأ القرآن، الحمد لله رب العالمين، ونال الشهادة. ماذا الشهادة ونال؟ الحمد لله.
نعم، حدثنا عن ظروف نشأته وحياته كيف كانت؟
والله حياته كانت حلوة، وشاب ملتزم في الجامعة وشاب عاقل جدا جدا يعني، والكل بحبه في الحارة وبلقش مع الكل والكل بلقش معه، يعني شاب متواضع جدا، والحمد لله رب العالمين يعني، وإن الله اصطفى شهيد عنده الحمد لله.
الحمد لله. طب وين نشأ وميلاده وين؟
نشأ في البرازيل، رفح البرازيل، وكان يعني شاب ملتزم في الجامعة الحمد لله يعني، وسلوكه منيحة ومحترم جدا وهادي وتفوق في دراسة في التعليم الحمد لله.
قديش عمره؟ هو في أنو مرحلة دراسية؟
هو الحين مرحلة صف العاشر طلع صف العاشر مرحلة الدراسية.
عمره
الآن 15 سنة، بشهر 7/12 تبعي بطبق 15 سنة.
قديش عدد أفراد يعني أخوته؟ هو أنو ترتيب؟
هو رقم واحد يعني، فيش إلا أنا عندي ولدين وبنت.
هو يعني هيثم البكر رحمة الله عليه.
هيثم البكر، أي نعم. عندي الولد هذا الأولان هيثم الله يرحمه رحمة الله عليه،
نعم.
طالع صف العاشر، عند أخوه الأصغر منه هو عبد الله طبعا، طالع صف الثامن،
نعم.
يعني عرف بعد اثنين الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا اصطفى شهيد هيثم.
نعم. طب يعني في مواقف معينة بتتذكرها صارت عملها هيثم أو أنت لسه يعني ذكرها؟
والله مواقف كلها بالشرف كانت لي، يعني مطيع الشاب وحسن الخلق ويسلك شغل يابا وهادي جدا في البيت دائما،
نعم.
يعني اشكرك فيه قد ما اشكرك، يعني مش هقدر اشكر فيه اكثر من هيك يعني.
طيب محمد استشهد في مسيرات العودة.
اي نعم، هو كان دائما كل جمعة لازم على مسيرة العودة يعني.
كل جمعة في
مسائل، كل جمعة فيش إمكانية جمعة، يوم الثلاث طبعا يوم النكبة كان راح فيها،
نعم.
المصيرة الكبرى راح فيها تحت المليونية تحت الحمد لله، يعني قبل ما يطلع صلى الظهر في الجامع بجماعة وطلع على ذكر وصلى العصر هناك في جماعة طبعا الحمد لله رب العالمين، وراح الحدود قال لخالاته، أحدى من خالاته قال يا خال تحضروا لي الكفن أنا إن شاء الله شهيد، فراح قال لخالتي بس وصيتي انك تدفنوني جنب خالي اشرف الله يرحمه شهيد خاله الله يرحمه طبعا،
نعم.
في 2003 استشهد، فكانت وصيته انه يندفن جنب خاله.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد هيثم الجمل، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد هيثم الجمل ونكمل معه الحديث عن طفله هيثم. نعم. طيب هو كان بروح لحاله ولا حدا من العيلة كمان بروح؟
لا، كان أنا وكانت زوجتي تروح طبعا.
أمه؟
كنت أنا أطلع، يعني كنت أطلع كل جمعة، يعني مش دائما كنت أطلعها يعني.
لكن يوم ما استشهد هو كان لحاله طالع؟
لا، كان خواله خلافه طلعات وفيده وأخواله طالعين، يعني كان على ذكر طبعا مثل العودة.
طيب اللي كانوا معاه أخواله وخالاته وفيده؟
كانوا خالاته، كانوا خالاته وفيده طبعا هناك على
طيب شافوا له العودة.
قبل ما يطلع في لحظات، يعني صلى العصر، صلى العصر في خيمة الصلاة تاعت مخير العودة، وطلع طبعا قال يا خالتي حضروا الكفن إن شاء الله شهيد.
طيب
طبعا من نطلع على المسيرة طلع هناك والصواب وصل مستشفى النجار قبل ما يغيب الولد، يعني الحمد لله من فضل ربنا قال الدكتور هيرحم بابا تتصل عليه ابوي بسبلغ ان انا اصبت، وفعلا الدكتور رن علي قال ايش صرت القرابة بينك وبين هيثم الجمل، قلت له انا والده بكون، فقال الصواب الولد وحولناه على اوروبا.
نعم. شعرت شيء معين انت حكيت دكتور؟
والله شعرت طبعا،
نعم.
شعرت ان قال الدكتور اصابه طفيفه، قبل ما يجي الخبر بدني انهز طبعا فالاحساس تاعي، فاجوا الحمد لله رب العالمين اصطفى الله شهيد. من قال الدكتور اصابه كان عندي احد من شباب اصحابي كان عندي، قلت له معوض الله على الولد الحمد لله رب العالمين محتسب عند الله شهيد طبعا. من رحت على المستشفى الاوروبي رحت على بقول له من هيثم، قال له هيثم في غرفة العمليات، دخل غرفة العمليات قالوا اللي بيشتغلوا فيه قاعدين، واستنيت انتظرت من طلع الدكتور، سألت الدكتور قلت له كيف اصابت هيثم الدكتور، قال لي اطلب العوض من الله، اصابته صعبة عنده شريان الساجة عنده مقطوع، وحاولنا نوقف النزيف ما قدرناش نوقف النزيف، الأمعاء عنده تهتكت بالكامل.
نعم. طيب هيثم يعني شو اللي كان بيخليه يروح على المسيرة؟
الوطنية تاعته طبعا، الوطنية الداخلية تاعته، عنده وطنيه الولد يعني وحابب يطلع وينزل يعني. وقلت لك يعني ولد طموح جدا بحب الشغلات هذه وطنيه فيه والحمد لله رب العالمين.
حديث الدار. أهلا بحضراتكم أيها الأفاضل. شرعت قوات الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في عدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن الاحتلال يسابق الزمن بتنفيذ المخططات الاستيطانية في المحافظة لتغيير حدودها وفرض واقع جديد على الأرض لا يمكن تغييره مستقبلا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نهى الحسين.
تتواصل معاناة أهالي منطقة شرقي بيت لحم أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استيطانية. فمؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال عن تعديل حدود أراض في قرية عرب التعامرة بهدف مصادرتها ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها لصالح توسيع مستوطنة تقوع المقامة على أكثر من 1000 دنم على هذه الأراضي.
لاحظنا أن كل هذه المناطق المغلقة متواجدة في أماكن أو في بمحاذات مستوطنات نشطة استيطانيا، يعني بيكون فيها حركة بنى نشطة، فيبدو أنه هذه المواقع يعني بدهم يفرغوها من الناس، بدهم يفرغوها من التواجد الفلسطيني لاستراتيجيات في مقبل الأيام.
وفي منطقة بيت جالة في محافظة بيت لحم شرعت قوات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين لشق نفق تحت الأرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة غوش عصيون بمسافة تصل قرابة الكيلومتر، وذلك في إطار توسيع الشارع الالتفافي رقم 60. المشروع الاستيطاني يلتهم مئات الدنومات الزراعية للفلسطينيين ويوضح استمرار تنفيذ مشروع الضم على الأرض.
كان من المفترض أن يتم شق هذا النفق الجزء الثاني منه في عندما تم إنشاء الجزء الأول في العام 1996، ولكن لإجراءات مالية وغير ذلك تم تأجيل هذا الموضوع إلى وقت لاحق. ربما كان الاحتلال يعتمد أكثر على أنه ستكون هناك يعني تطبيع مثل ما يحصل اليوم مع دول أخرى، وربما ستقوم هذه الدول بالمساهمة في عملية إنشاء وشق هذه الأنفاق والطرق الجديدة.
وخلال الشهر الماضي ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 1500 انتهاك بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين هدم منازل ومنشآت تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.
نشكر الزميلة نهى الحسينة وعن استهداف الاحتلال للمحافظة بيت لحم بأطر استيطانية جديدة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا. ننتقل إليه.
سيد محمد، ليست جديدة على الاحتلال بإيجاد مشاريع استيطانية في مدن الضفة الغربية المحتلة، لكن اليوم في محافظة بيت لحم شرع ببناء وحدات استيطانية جديدة، هل هذا التغول اليوم له ما بعده؟
ما بعده وما بعد بعده، لأننا نحن أمام هذا المشروع الاستيطاني المبرمج الممنهج المخطط من قبل البروتوكول الصهيوني والصهاينة الذين تغولوا في التخطيط من أجل تهويد هذه المدينة، مدينة بيت لحم، كما تعلم بأنها هي مدينة محاذية ملاصقة جدا لمدينة القدس، وهي طبعا من المدن المقدسة، وهي من المدن الروحية طبعا على المستوى العالمي. لذلك الاحتلال الصهيوني لا يروق له بأن تبقى هذه المدينة مهد المسيح، بأن تبقى بيد الفلسطينيين. هو يريد أن يهودها بقدر ما استطاع. 24 مستوطنة وكبوتس استيطاني وبؤرة استيطانية داخل محافظة بيت لحم. تتحدث أنت من 100,000 من يعني من 800,000 مستوطن داخل الضفة الغربية، 130,000 مستوطن فقط في مدينة بيت لحم. هذه المدينة الصغيرة، هذه المدينة التي تعتبر يعني عدد سكانها 220,000 مواطن فلسطيني، ولكن يعني على المساحة الشاسعة لها، هي طبعا تحاذي مدينة القدس والخليل وصولا إلى البحر الميت والبرية المشهورة برية بيت لحم يعني المتعارف عليها، والتي أصبحت الآن تحت يد الاحتلال الصهيوني. مدينة بيت لحم اليوم فقط التي تحت الحكم أو تحت سيطرة السلطة الفلسطينية قطرها كيلو أخي الكريم، قطرها كيلو، تصور كيلو واحد فقط قطر مدينة بيت لحم تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية. ما تبقى هي عبارة عن أراضي مناطق سي مناطق بي ما بين السلطة وما بين الاحتلال الصهيوني، ولكن التحكم العسكري بيد الاحتلال الصهيوني.
طيب سيد محمد، هل ترى بأن الاحتلال خلال الفترة السابقة كلها قام باستغلال الوقت وقام بالمزيد من التوسع الاستيطاني، سواء كان تركيز الإعلام عليه كثيرا أم قليلا، واليوم بدأ بعمل هذه المشاريع من أجل أن تكون بداية طريق لمشروع الضم؟
يعني الاحتلال الصهيوني يوميا يستغل ويهدم ويقوم ببناء وطرح وحدات سكنية يوميا. الكنيسة الإسرائيلي يعطي قوانين لهذا العمل، يعني هو لا يسأل بأحد، وهو يضرب بعرض الحائط كل قوانين العالم وحقوق الإنسان وغيرها. يعني هو يقوم على أرض الواقع بفرض بتشويه الجغرافيا، بإطلاق العنان للجرافات، للعمل، لتغيير الواقع بكل ما يريده بشكل ممنهج، لتوسعة المستوطنات، الطرق الالتفافية الواصلة ما بين المستوطنات ومدينة القدس، بوضع يده على المناطق المحميات الطبيعية، بوضع يده على المناطق التي يكتشف بها المياه، المياه الجوفية والارتوازية وغيرها من المناطق التي طبعا هو أصلا هو يسيطر عليها، يسيطر ما فوق الأرض وما تحت الأرض داخل منطقة الضفة الغربية. الاحتلال الصهيوني على أرض الواقع الضم موجود. يعني أنا هنا أريد أن يعني يجب أن يفهم المواطن والمواطن العربي، الضم موجود على أرض الواقع، ولكن الإعلان هو الذي يتأخر. ولكن على أرض الواقع الاحتلال الصهيوني يصادر المئات بل الألاف من الدنومات يوميا على أرض الواقع. لذلك نحن أمام عمل خطير في مناطق الضفة الغربية بالذات بيت لحم. هذا النفق الذي نتحدث عنه وتوسعته لخط 60، نحن نتحدث عن خط يوصل القدس بالنقب بالسبع، يمر من الخليل وبيت لحم. يعني هذا شارع يريد أن يتم توسعته، شارع 60 للمستوطنين لكي يتم الوصول ما بين الشمال والجنوب. لذلك أخي الكريم نحن أمام يعني خطورة في العمل، ولكن للأسف انظر يعني ردة الفعل، ردة الفعل الرسمية، ردة الفعل القانونية الدولية يعني باهتة جدا، لا يوجد هناك أي رد فعل. يعني هذا العمل الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني من طرح هذه المستوطنات والوحدات السكنية، يجب أن يتم مقارعة هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، يعني على القليلة بأضعف الإيمان، بالحديث عن الذهاب إلى محكمة جنايات، بالحديث عن الذهاب إلى المحكمة الدولية، إلى القانون الدولي، إلى المؤسسات الحقوقية الدولية. ولكن على أرض الواقع يعني سابقا كنا نسمع مثلا بأن هناك شجب باستنكار إدانة، اليوم الاحتلال الصهيوني بالإجمال يعني بالدزينة يعطيك القرارات بأن هناك 6-7-8 قرارات في اليوم الواحد لوحدات سكنية في الخليل، في بيت لحم، في نابلس، في قلقيلية، توسعة المستوطنات. يعني هجمة شرسة بشعة يقوم بها العدو الصهيوني، يتغول في كل مناطق الضفة الغربية. ندق ناقوس الخطر، وكنا دائما نتحدث بأن الاحتلال الصهيوني ينفذ هذه الأجندة وينفذ هذا العمل في أكثر من 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 مقابلة، بأن يجب أن يكون هناك رد فعل، يجب أن يكون هناك مواجهة لهذا العدو. ولكن نحن يعني هنا نحفز الشعب الفلسطيني وأبناء شعبنا بأن يتم المواجهة القانونية والجسدية والإرادة ووجود الفلاح في أرضه لمقارعة هذا العدو الصهيوني، لأنه لن يحك جلدك إلا ظفرك أخي الكريم.
محمد بليجية منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد بريجيا، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. إلى اللقاء.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
وماذا يحصل يا شيخ عز الدين؟
تتوالى الأنباء عن تجدد العمليات ضد المستعمر الفرنسي، بل حتى المستعمر الإنجليزي.
ولكن يا أستاذ، يقولون إنهم جماعات من قطاع الطرق والأشقياء.
يا بني، هل سمعت يوما عن قاطع طريق يعرض نفسه للمخاطر؟
ماذا تقصد يا شيخ؟
قاطع الطريق يسعى للربح السهل، فهل من يهاجم الجنود المدججين بأحدث الأسلحة يسعى لمثل هذا الربح السهل؟
ولكن هكذا يقول الناس.
ولكن يا فؤاد، أنت ماذا تقول يا بني؟
أنا أقول إن الجهاد لا داعي له اليوم، هذا ما يقوله أبي.
ولماذا؟
لدينا المفاوضات والأساليب الدبلوماسية.
وماذا قدمت لنا الأساليب الدبلوماسية؟ ها هي الوفود العربية منذ العام 1920 تذهب إلى أوروبا وبريطانيا تفاوض وتطالب، ونحن الآن في نهاية العام 1923، فماذا تحقق حتى الآن؟
تحققت بعض المطالب.
كيف؟ هل منحنا حق تقرير المصير؟ هل ألغي وعد بلفور؟ هل أوقفت الهجرة اليهودية؟
أبدا شيخ.
شيخ عز الدين،
أجل،
لماذا لا تثق بالمفاوضات مع الإنجليز؟
أنا لا أثق بالإنجليز يا ولدي.
ولماذا؟
بعد تجربة الهاشميين معهم في دمشق وتجربتنا هنا، أرى أننا لا نستطيع نيل حقوقنا بالتفاوض معهم، لأنهم غير جديرين بالثقة.
المرء تامار جولدمان، لم أكن أعرف أنك نصير للخارجين على القانون.
من؟ أنا؟ ماذا تقصد حضرة المندوب السامي؟
لقد كثر تدخلك لإطلاق سراح اليهود من مهربي السلاح والمتحرشين بالعرب وغيرهم.
ما أنا إلا فاعل خير.
أجل، وأشهد على ذلك بكل جوارحي.
أنت تعرف سير صموئيل أنهم من شباب المنظمة الصهيونية، فكيف لا أتدخل؟
وبرغم ذلك كله يا هيرت جولدمان، يجب أن يخفف شبابك من تحركاتهم المكشوفة، فأنت تعرف أن هناك بعض المزعجين داخل بريطانيا ممن قد يستفيدون من ذلك ويتحدثون عن تحيزنا لليهود.
ولكنك الآمر الناهي هنا. حسنا، فما تقوله صحيح.
ثم أن هناك ما يثير تساؤلي.
ماذا؟
بعض اليهود من ذوي النشاطات غير الشرعية، نلقي القبض عليهم ولا يفرج عنهم إلا بعد تدخلي، ولا أسمعكم تطالبون بهم.
هؤلاء أناس مستعجلون ويريدون حرق المراحل قبل أوانها.
هكذا؟ أم لأنهم لا يريدون الخضوع للمنظمة الصهيونية؟
وهذا أيضا، ولكن أرجو منكم ألا تقسوا عليهم، فقط أدبوهم.
لماذا؟
إنهم في النهاية أولادنا وأولاد مشروعنا، مشروع إسرائيل.
يا حبيبي انظر، انظر يا أستاذ أكرم، انتهت الحصة الثالثة وصاحبك لم يأتي بعد.
وما المشكلة يا أستاذ حسني؟ لقد أخذ إذنا خاصا من إدارة المدرسة.
ولماذا؟ هل هو حالة خاصة يا أستاذ أكرم؟
أنت تعرف أن أهل حيفا يحلفون بحياة الشيخ القسام، وكثيرا ما يطلبونه لحل مشاكلهم الخاصة.
إنه يدعي أنه رجل دين وإصلاح، وإذ به يتحول إلى تاجر ورجل أعمال.
ماذا تقصد؟
هل سمعت بالمسجد الجديد الذي يقام في حيفا؟
أجل، مسجد الاستقلال الذي يبنيه المجلس الإسلامي في حيفا.
وأنت تعرف أن صاحبنا هو الذي سيتولى إمامته وتدريس فيه.
يقولون ذلك.
سيتكون المسجد من طابقين، السفلي منهما عبارة عن مخازن تجارية. ما هذه البدعة؟
حقا؟
وطبعا الشيخ القسام سيكون مسؤولا عن هذه المخازن ومسؤولا عن أرباحها.
لا لا، اتق الله يا رجل.
فليتق الله هو. يا حبيبي، مخازن تجارية تحت مسجد.
هكذا إذن، هكذا يقولون عن مسجد الاستقلال.
لقد كثر حاسدوك يا أخي.
هداهم الله. برغم أنني لا أعتقد أنهم حاسدون، ولكنهم يرفضون، بل قل يحذرون الأفكار الجديدة.
وهل يلام الناس العاديون وهذا المجلس الإسلامي الأعلى لا يدعم المسجد بأي قرش؟
لا يا فخر الدين، لا، كان ذلك سوء تفاهم وقد زال.
كيف؟
لقد اقتنع الحاج أمين الحسيني بالفكرة وأرسل مبلغا لدعم البناء.
أما زالت علاقتك به فاترة؟
بالحاج أمين الحسيني؟
أجل،
ليس فتورا، بل هو خلاف في وجهات النظر، ولكن دعنا من هذا، لن ننشغل بخلافاتنا البسيطة وننسى أعداءنا.
يا شيخ عز الدين، يا عم يا شيخ.
ما بك يا عبد الملك؟
مبارك يا عماه، لقد ولدت زوجتك.
سعيد أنت يا أبا ميمنة.
سعيد بسلامتك وسلامته،
وأخيرا جاء الصبي.
كل ما يأتي من عند الله هو خير وبركة.
ماذا سنسميه؟
على اسم جدي، اسم خير الخلق وسيدهم.
محمد، ستسميه محمدا.
على بركة الله.
يا حبيبي، اليوم هو آخر نهار له في مدرسة البرج.
يا الله، لماذا تكره الشيخ القسام إلى هذا الحد يا أستاذ حسني؟
أنا لا أكره أحدا أبدا يا أستاذ أكرم، ولكنني لا أستريح إلى هذا الرجل، فهو متعجرف وهو أيضا.
السلام عليكم.
أهلا 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 بشيخنا الجليل، أهلا ومرحبا. ما هذا الخبر المزعج يا رجل؟ يقولون إنك ستترك التدريس في المدرسة.
أجل، صحيح.
ويقولون إن هناك خلافا بينك وبين الشيخ كامل القصاب، صحيح؟
يا أستاذ حسني، لا تصدق كل ما يقال.
فما الأمر إذن؟
كثرت مسؤولياتي ولم أعد أستطيع الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للحصص التدريسية.
سنفتقدك يا أستاذ. إي والله.
وسنفتقد صوت الجهاد في مدرسة البرج.
حقا؟ اعتقدت أنكم تتضايقون من هذا الصوت.
على العكس، فنحن نحب الأصوات القادمة من العصور القديمة.
اسكت يا أستاذ حسني. لا يا شيخ، ولكننا لا نملك من الجهاد أدواته المناسبة،
ونترك أعداءنا يقضمون أرضنا ويتطاولون على حقوقنا.
على أي حال، سمعت أنك ستستلم الخطابة والتدريس في مسجد الاستقلال.
صحيح، سأتفرغ لواجباتي هناك، وعسى الله يعينني على ذلك.
وفقك الله يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
وهكذا أيها المؤمنون، الإسلام العظيم يحثنا على العلم والتعلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.
ولكن يا مولانا، نساؤنا يريدن أن يتعلمن أيضا، فهل يجوز ذلك؟
ولما لا يجوز؟ بناتي يدرسن في المدارس، وابنتي الكبرى تريد أن تصبح معلمة، وأنا أشجعها. أيها المؤمنون، النظافة من الإيمان، النظافة من سنن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يا شيخنا، نحن أناس فقراء.
يا أخي، يمكنك أن تكون فقيرا وتبقى نظيفا، البس الثوب المرقع ولكن فليكن نظيفا.
مولانا الشيخ.
أجل يا أبا عزام،
أريد أن أنذر بعض المال لمقام الولي في قريتنا إن شفى الله زوجتي.
ومن سيستفيد من أموال النذر؟
لا أدري.
ألا يوجد في قريتكم فقراء ومحتاجون؟
أوه، كثيرون.
أليس أولى بالمال؟
أجل،
أنذر النذر، أنذره على أن تتصدق به على الفقراء وعن روح صاحب المقام، أليس هذا أفضل؟
بلى والله، نور الله عليك يا مولانا.
وسخت نفسك يا شيخ؟
في سبيل الله يا أمينة.
لما لا تستريح قليلا؟
والناس والمسجد.
شفاؤك السريع يشد من عزيمتك ويزيد همتك.
الناس بحاجة لمن يمسح عنهم أوجاعهم وهمومهم ولو بالكلمة الطيبة.
ألا تشتاق إلى ولدك محمد؟
بلى والله، أغادر باكرا قبل أن يستيقظ وأعود ليلا بعد أن ينام.
الأيام تمر وأنت بالكاد تراه.
سبحان الله، أصبح عمره 3 سنوات
وعدة أشهر. العمر غفلة يا شيخ، أتعرف كم مضى علينا في حيفا؟
يا 6 سنوات. 6 سنوات. نحن الآن في العام 1927.
يا محمد الخنوف، افتح افتح الباب.
أنا آتٍ يا عبد الملك. خيرا إن شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد.